تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. في أبرز عناوين هذه النشرة: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في الضفة الغربية المحتلة. 33 عاما على إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر وثيقة استقلال فلسطين. المشير خليفة حفتر يترشح للرئاسة في ليبيا. وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو في زيارة رسمية للبنان، ويلتقي الرئيس ميشيل عون ويعلن أن بلاده تخصص 1% من دخلها القومي لمساعدة لبنان. ولقاء النشرة مع مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو دكتور محمد ولد أعمر. أهلا بكم. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طباس شمال الضفة الغربية، بحسب ما قال مصدر طبي فلسطيني في مستشفى المدينة. وأوضح المصدر أن الشاب يدعى بني عودة، يبلغ من العمر 26 عاما، أدخل في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء المستشفى جراء إصابته برصاصة نارية في الكتف الأيسر استقرت في القلب قبل أن يعلن عن وفاته فيما بعد. وقال شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة طباس لاعتقال فلسطينيين، فاندلعت على إثرها مواجهات مع عدد من الشبان. وقال الشهود أن الشبان رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة فردت باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأمس أحيا الفلسطينيون ذكرى إعلان الاستقلال 33، وفي هذه المناسبة قال المفوض العام للعلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح إن إعلان الاستقلال عبر عن المكانة الطبيعية للشعب الفلسطيني بين شعوب العالم، كما شكل نقلة نوعية في التاريخ الفلسطيني، وواجه محاولات إسرائيل طمس الهوية والحقوق الفلسطينية بكاملها. وأضاف فتوح في تصريح له يوم الاثنين في الذكرى 33 لإعلان الاستقلال أن الإعلان عبر عن مطالب الشعب الفلسطيني في امتلاكه حق تقرير المصير والإرادة الحية، وترجمت هذا الحق إلى واقع باستخدام الوسائل النضالية المشروعة لمواجهة العدوان الإسرائيلي ومحاولاته تغييب الحقوق الفلسطينية وإزالتها من الوعي العالمي. وأكد روحي أن شعبنا لن يتنازل عن حقوقه الوطنية الأساسية، وفي العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني والإعلان يمثل ثمرة كفاح طويل ومرير وتضحيات جسام قدمها الشعب الفلسطيني على مدار عقود من الزمن. وفي 15 من تشرين الثاني نوفمبر من العام 1988 أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار في قاعة قصر الصنوبر في الجزائر أمام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 19 قائلا: فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وذلك استنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعا عن حريات وطنهم واستقلاله، وانطلاقا من قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ العام 47 وممارسة الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه. في موضوع آخر، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين خلال استقباله رئيس الاتحاد البرلماني الدولي باتشينكو في رام الله إن القيادة الفلسطينية ستتخذ الخيارات الضرورية لحماية حقوق شعبها. وأطلع عباس رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وقال إن مواصلة إسرائيل لسياسة الاستيطان وتنكرها للحقوق الفلسطينية سيقضي على كل ما تبقى من خيار حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية. وذكر أن القيادة الفلسطينية ستتخذ الخيارات الضرورية لم يسميها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، لأننا لن نقبل استمرار الاحتلال إلى الأبد. وأشاد الرئيس الفلسطيني بدور البرلمان الدولي في دعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه. بدوره أشار رئيس البرلمان الدولي إلى أن زيارته تهدف للاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني. بعد ترشح سيف الإسلام القذافي إلى الرئاسة في ليبيا، ها هو المشير الليبي خليفة حفتر يعلن صباح الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر المقبل. وقال حفتر في كلمة متلفزة أنه امتثالا لقواعد الديمقراطية وتطبيقا لخارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية. وأضاف أن ترشحه لهذه الانتخابات ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكانة، بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار كما قال. ووفق مفوضية الانتخابات فإنها تسلمت حتى الآن أوراق مرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية، هما سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي وعبد الحكيم بعيو، قبل أن يعلن حفتر ترشحه. ولا تزال قواعد إجراء الانتخابات موضع خلاف بين فصائل ليبيا متنافسة، ويظل الوضع القانوني لسيف الإسلام محل جدل، فهو محكوم بالإعدام في ليبيا لإدانته بارتكاب جرائم حرب، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. والأحد طالب مكتب المدعي العام العسكري في ليبيا عبر مراسلة رسمية، طالب مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام والمشير خليفة حفتر إلى حين امتثاله للتحقيق بحسب وسائل إعلام محلية. وفتحت المفوضية باب الترشح في 8 من هذا الشهر، ويستمر حتى 22 منه للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 من كانون الأول ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية. من جهته أفاد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بأنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في اللحظة المناسبة، مجددا رفضه لقانوني الانتخاب الصادرين عن مجلس النواب. وجاء ذلك في تصريحات له خلال مشاركته في إعلان تأسيس المجلس الوطني للشباب في العاصمة طرابلس. وقال الدبيبة إن الشباب هم من سيحددون قراري إزاء المشاركة في الانتخابات المقبلة، وسأعلن عن موقفي من الترشح في اللحظة المناسبة، مضيفا بأن الجميع يريد الانتخابات، ولكن هناك من أخرج قوانين الانتخابات مفصلة على مقاس بعض الجهات والأشخاص، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب كما قال. الملف الليبي كان محور مباحثات الاثنين بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني للوقوف عند سبل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية. وتطرقت المباحثات إلى حتمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين من ليبيا، باعتبار ذلك العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية. وشدد الجانبان المصري والليبي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها المقرر الشهر المقبل، باعتبارها خطوة مفصلية نحو استكمال خارطة الطريق السياسية في ليبيا. بدوره جدد شكري التزام بلاده الكامل بتثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفرض سيادتها على سائر ترابها الوطني عبر مؤسسات وطنية متماسكة. فيما أعرب موسى الكوني عن تطلع بلاده إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات ومواصلة العمل على نقلها إلى ليبيا لدفع عجلة التنمية بها حسب البيان ذاته. أعلن وزير الاقتصاد الموريتاني أوسمان مامودو كان مساء الاثنين حصول بلاده على تمويل بقيمة 317 مليون دولار لتوفير مياه الشرب بمدن في وسط وجنوب البلاد. وقال الوزير الموريتاني في مؤتمر صحفي بنواكشوت إن 6 صناديق للتنمية عربية ودولية وافقت على منح بلاده المبلغ لصالح المشروع المذكور. والهيئات المالية التي ذكرها الوزير هي الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية ومنظمة أوبك للبترول والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. تتواصل في باريس فعاليات المؤتمر العام لليونسكو في الدورة 41، كما تستمر المداخلات لمسؤولين على مستوى الدول والمنظمات التربوية لغاية 24 من الجاري. وفي طليعة المشاركين في الدورة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، واستضافت إذاعة الشرق مديرها العام دكتور محمد ولد أعمر. ونستمع فيما يلي لمقتطف من مقابلة أجريناها معه، وحدثنا في البداية عن مشاركته والبرامج المشتركة التي تخدم المنظمتين اليونسكو والأليكسو.
هذه فرصة كبيرة كانت اليوم الاجتماع الحضوري بعد أن منعتنا كوفيد 19 من الاجتماعات الحضورية السابقة.
نعم.
اليوم كان فرصة لقاء كبيرة جدا بين مختلف دول العالم لعرض تجاربهم. كانت فرصة أيضا للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لعرض تجربتها وأن تعد أو تطرح على اليوم المستمعين أهم ما أنجزته في مرحلة كوفيد 19 من برامج متميزة في مجال وتوفير المنصات للدول العربية المحتاجة، في توفير الأجهزة الإلكترونية واللوحية للدول العربية المحتاجة، في برنامج التعليم عن بعد، هذا بالإضافة إلى رؤيتها في مجال الثقافة ومجال العلوم والتكنولوجيا والاتصال.
نعم، يعني في هذا الإطار الذي تفضلت به، كيف تفاعلتم أنتم في المنظمة مع تداعيات هذه الجائحة أو هذا الوباء؟ يعني كيف أمنتم للمجتمع التعليمي والتربوي التواصل خلال هذه الجائحة؟
بعد ظهور كوفيد 19 مباشرة بادرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى وضع برنامجين. برنامج الأول كان برنامجا تحسيسيا حول مخاطر المرض وسبل انتقاله عن طريق ترجمة الكتب. هذه ترجمة عدة كتب من اللغة العربية، من اللغة الصينية اللغة العربية ثم اللغة الإنجليزية ثم عدة لغات أخرى. حاولنا أيضا وضع إطار استرشادي لوثيقة استرشادية للجامعات العربية بشكل عام، هذا بالإضافة بعد الاجتماعات التحسيسية التي قامت بالمنظمة. ثم بادرت المنظمة ببرنامج بوضع منصة عربية تحت صرف دول العربية التي تحتاجها، وهي منصة للتعليم عن بعد. استفاد منها حوالي 220 ألف طالب في جزر القمر، حوالي 10,000 طالب في جيبوتي هم حملة البكالوريا، بعض المدارس في لبنان، بعض المدارس في موريتانيا، والمنصة أو هذه الخدمة مستمرة. هذا بالإضافة إلى توزيع الأجهزة اللوحية التي قامت بالمنظمة في برنامج مع مجموعة من الشركاء، وزعت حوالي 1000 جهاز لوحي في موريتانيا، 1000 جهاز كمبيوتر في جزر القمر، والآن في برنامج آخر تستفيد منه السودان ثم جيبوتي ثم فلسطين ثم لبنان ثم تونس، على أن نبدأ أيضا في برنامج آخر تستفيد منه دول عربية أخرى.
نعم، يعني سعادة المدير العام لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، هناك اهتمام للمنظمة بنشر اللغة العربية في العالم، ما هو دور معهد الخرطوم الدولي للغة العربية حامل هذه الرسالة؟
نعرف جميعا أن جهود المبذولة في اللغة العربية هي جهود مشترك لكل دول العربية. كل دولة عربية تعتبر أن من واجبها أن تدرس اللغة العربية وأن تعمم اللغة العربية. تحاول المنظمة توحيد هذه الجهود عن طريق توفير الخدمة عن طريق معهدها في الخرطوم، وقد خرج حتى الآن حوالي 6,000 طالب من مختلف دول العالم، من اليابان، من الصين، من بعض الدول غير الناطقة باللغة العربية، استفادت منها بعض الدول الجارة أيضا للسودان مثل تشاد، مثل بعض الدول السنغال، مالي، بعض الدول الأخرى، وإن كانت السنغال ومالي غير دول جارة لتشاد للخرطوم، لكنها أيضا دول قريبة على الأقل بالاهتمام. ثم برنامج آخر هو عن طريق تأليف الكتب، ذات الكتاب الأساسي الذي وفرته المنظمة، وهو كتاب استفاد منه عدة دول في العالم بعض المؤسسات التعليمية. الآن في برنامج ثالث هو توحيد أو إيجاد منظومة موحدة لتعليم اللغة العربية ومنح الشهادات الخاصة بها على نظام الدلف وعلى نظام التوفل، نظام عربي موحد. هذا النظام سيكون بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبعض الشركاء وبعض حال مصارع. سنوحد الجهود العربية على مستوى الدول العربية على أن تكون المنظمة العربية هي راعية هذا الجهود، ثم تمنح الشهادات، ثم تمنح أيضا للجامعات والمؤسسات العلمية حق تدريس اللغة العربية، على أن تكون المنظمة العربية هي المنظمة المشرفة والمنظمة الراعية لتدريس اللغة العربية.
نعم، يعني دكتور أنتم تسعون لتوحيد الجهود في هذا الإطار، هل واجهتكم تحديات أو صعوبات من قبل هذه الدول، كل دولة على حدة، أم أن هناك تفاهم وتناغم في هذا المسعى؟
أقول أن كل دول العربية لها حسن النية في أن تكون هي المعممة للغة العربية، وغيرة كل دولة عربية على اللغة العربية يعتبر مكسبا. علينا أن نستخدم هذه الغيرة وهذه الجهود الفردية في الدول العربية عامل قوة لا عامل تفرقة. علينا أن نوحد هذه الجهود لتكون جهود موحدة من المشرق إلى المغرب، من الشمال إلى الجنوب، لتكون جهود عربية موحدة، وأن تكون الجهود العربية الفردية تصب كلها في جهود العربية الموحدة.
طيب، كما نعلم أن الأليكسو تستعد لإطلاق خطة العمل المستقبلية 2023-2028، ما هي المحاور الأساسية الكبرى لهذه الخطة المستقبلية؟
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في شهر ديسمبر القادم ستطلق أو ستجيز تحيين الخطة العربية الشاملة للثقافة العربية، سيجيزها في تكون في دبي بإذن الله بإشراف وزراء الثقافة. والآن نستعد لإطلاق الخطة المستقبلية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمحاورها. هذه المحاور ستركز على الثقافة، ستركز على التربية، ستركز على العلوم، ستركز على البحث العلمي، ستركز على أداء مؤسساتنا أو مكاتبنا الخارجية مثل مكتب الخرطوم، مثل معهد الخرطوم، مثل مكتبنا في الرباط، مثل معهد البحوث والدراسات العربية، مثل معهد الثقافة في القاهرة، مثل مكتبنا في دمشق. إذن ستكون خطة ننطلق منها في هذه الخطة من تقييم التجارب السابقة والعمل على استشراف المستقبل وحط عين باعتبار التحديات التي تواجهنا العربية. إذن ستكون خطة تنطلق من تقييم التجارب السابقة وتستشرف المستقبل.
استمعنا إلى مقتطف من مقابلة مطولة مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو الدكتور محمد ولد أعمر في مداخلة مع إذاعة الشرق. في إطار زيارته إلى لبنان التي بدأها الاثنين وتستمر لعدة أيام، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء إن بلاده تخصص 1% من دخلها القومي للمساعدات الإنسانية، وإن أجندتها الوحيدة في لبنان هي إحلال السلام والأمن والاستقرار. وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا الأكثر سخاء في العالم بتخصيص 1% من دخلها القومي للمساعدات الإنسانية في العام 2020، وقال أجندة تركيا الوحيدة في لبنان هي المساهمة في إحلال السلام والهدوء والرفاهية للشعب اللبناني الصديق والشقيق ودعم أمن واستقرار وسيادة البلاد. وتابع قوله إنه في نطاق سياستنا الخارجية الريادية والإنسانية سنواصل وبكل الفرص المتاحة لنا توفير جميع إمكانياتنا وقدراتنا لأشقائنا اللبنانيين. ودلل الوزير التركي على ذلك بمواصلة بلاده دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية قائلا وافق مجلس النواب التركي في تشرين الأول أكتوبر الماضي على مواصلة المساهمة في قوات حفظ السلام اليونيفيل لعام آخر. وتابع قوله نولي اهتماما بالغا باستقلال لبنان وسيادته وأمنه واستقراره، وتركيا تبرعت في الوقت الصعب بالمستلزمات الغذائية ومواد الوقاية الشخصية للجيش اللبناني وقوى الأمن، ولبنان يحيي ذكرى استقلاله في 22 من الجاري. ووصل أوغلو إلى قصر بعبد الرياسي قبل ظهر الثلاثاء للقاء الرئيس ميشيل عون، وقال من هناك سنناقش خلال زيارتي كيفية تطوير علاقاتنا بين تركيا ولبنان، وباركت للرئيس عون بتشكيل الحكومة الجديدة وعايدته بالاستقلال. لقي 8 أشخاص مصرعهم إثر غرق قارب كانوا متجهين على متنه بطريقة هجرة غير شرعية في اتجاه جزر الكناري، فيما تم نقل 12 آخرين إلى المستشفى، 3 منهم في حالة خطيرة بسبب توقف القلب والجهاز التنفسي وانخفاض درجة حرارة الجسم حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية. وفي أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا، أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أن العراق سيسير أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروسيا في 18 من هذا الشهر. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.